باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. اتكلمت ويا حضراتكم في الأسابيع الماضية في الصوم المقدس عن لغات المحبة والمتعارف عليه في الكتب اللي بتدرس العلوم الاجتماعية وعلوم الإنسان. تقول إن توجد للمحبة 5 لغات، وده طبعا تصنيف عددي من أجل تسهيل الموضوع وفهمه، لكن المحبة إطارها واسع جدا. واتكلمت وياكم عن اللغة الأولانية اللي هي لغة تقديم الهدايا في أسبوع التجربة على الجبل، واللغة الثانية اللي هي لغة اللمسات الرقيقة في أسبوع الابن الضال. الأسبوع الماضي تكلمت وياكم عن لغة الحوار في أسبوع المرأة السامرية. النهاردة بنعمة المسيح هتكلم وياكم عن لغة تقديم الخدمة، تخدم واحد، تعبر عن محبتك من خلال الخدمة. طبعا الخدمة مش بمفهومها خدمة مدارس أحد أو خدمة اجتماع شباب، لكن الخدمة في المفهوم الواسع بتاعها. عشان كده هقرأ وياكم واحنا في أسبوع الوحيد أو المخلع، الإنسان المفلوك اللي تم شفائه من خلال السيد المسيح لما دخل إلى بركة حسدة. هقرأ وياكم إنجيل قداس يوم الخميس، الخميس اللي هو قبل الأحد، قبل الأحد بتاع أحد المولود أحد المخلع. في إنجيل لوقا إصحاح 13 في عدد 10 بيتكلم عن شفاء المرأة المنحنية اللي كانت مريضة بقالها 18 سنة منحنية. كان يعلم في أحد المجامع في السبت، وإذ امرأة كان بها روح ضعف 18 سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة. تصور واحدة منحنية مش قادرة ترفع رأسها خالص وتبص للأرض على طول، وروح الضعف دي يعني روح شيطاني. فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة أنك محلولة من ضعفك. ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. فأجاب رئيس المجمع وهو مغتاظ لأن يسوع أبرأ في السبت، وقال للجمع: هي 6 أيام، بيكلم الناس، هي 6 أيام ينبغي فيها العمل، ففي هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم السبت. فأجابه الرب وقال له: يا مرائي، ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المزود ويمضي به ويسقيه؟ وهذه هي ابنة إبراهيم، قد ربطها الشيطان 18 سنة، أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه، وفرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه، والمجد لإلهنا دائما أبديا أمين. شفاء المخلع وشفاء المرأة المنحنية. المريض المخلع بنوع المخلع أو المفلوج أو المشلول أو الوحيد الذي لم يكن له أحد، 38 سنة على البركة وموجود على البركة، بنقول عليها بركة لكن هي دار استشفاء، واسمها بالعبرانية بيت حسدة، معناها بيت الرحمة، ما كانش فيها رحمة. وكان لها 5 أروقة تشبه بالضبط أصابع اليد كده، دي الأروقة اللي هي الأرصفة اللي ينام عليها المرضى في انتظار ان ملاك يجي ويحرك المية فتنال قوة شفاء. 38 سنة المرأة المنحنية في المقابل هي كان عندها مرض روح شيطان ممكن أو مرض التهاب المفاصل بلغتنا يعني الحديثة. وفي الفقرات، فقرات العمود الظهري بدل ما تبقى منتصبة كده فمنحنية كده، وتصوروا إنسان عايش كده 18 سنة منحنية، تقدرش تفرد طولها، مقدار الألم رايحة وجاية في وسط الناس، والناس يقولوا عليها دي ربطها الشيطان، شيء مؤلم. تعال نتكلم على مقابلة ما بين المعجزتين، شفاء الوحيد أو المخلع وشفاء المرأة المنحنية. طبعا المريض المخلع ده، بالمخلع يعني أعضاءه كلها يعني توقفت عن العمل، ده بنفهم من سياق المعجزة إن في ربط بحسب فكر اليهود ما بين الخطية وما بين المرض. ده خطيته قليلة يبقى مرضه قليل، ده خطيته كبيرة يبقى مرضه كبير، ده راجل مشلول يبقى خطيته كبيرة جدا. ولما قابله المسيح بعد شفاه وقال له ها أنت قد برئت فلا تخطئ لألا يكون لك أشر، فابتدى ينبهه السيد المسيح. الاثنين تمت المعجزة وشفائها وشفائهم يوم سبت، ويوم السبت بقى مشكلة عند اليهود زي ما هحكي عليها دلوقتي. يبقى حط قدامك انهم مريضان مشلولان، المرأة دي كأنها مشلولة لا يستطيع الحركة، مسجونين ومقيدين تحت وطأة الخطية او وطأة الشيطان. المسيح راح للبحيرة اللي هي بيت بركة بيت حزدة، وراح في وسط المجمع من غير ما حد يدعيه، يعني ما حدش في بركة حزدة قال له تعالى زور المرضى دول، ولا حد في الجمع أو المجامع يوم السبت هو ظهر في وسطهم وابتدى يروح سواء للمخلع أو المرأة المنحنية دون أن يدعوه أحد. بس المسيح قصد يروح يوم السبت وهو هناك يقدم لهم الخدمة دون أن يطلبها. وهنا تبتدي معالم فكرة لغة الحب. لغة الحب في المجال ده اللي هو انك تقدم الخدمة دون ان يطلبها الاخر. بتقدمها ازاي؟ باحساسك، بشعورك. ودي نقطة مهمة جدا في فهم لغة الحب في موضوع تقديم الخدمة. عايزك تاخد بالك ان سواء في البركة بركة بيت حزدة او في المجمع كان في يوجد معاندين مش عاجبهم الحال زي كل زمان، ورغم ان هم لم يطلب الخدمة والمسيح اللي راح لهم مخصوص، الا ان المعاندين يعني بنقول في بلغتنا كده انها جت بالصدفة. المسيح دخل بركة حزدة لقى الراجل ده عيان مريض، المسيح في المجمع لقى في وسط الجمع المرأة المنحنية. لكن المسيح قصد انه يكون يوم سبت. يوم السبت تتعطل فيه الحياة كاملة في فكر اليهود، والمسيح اختار يوم سبت عشان يعمل فيها المعجزة دي او المعجزة دي من اجل غرضين. الغرض الاول هو الشفاء، شفاء المريض وشفاء المرأة المنحنية. لكن الغرض الثاني ان يبتدي يعلم الجموع يعني ايه يوم السبت، اللي هو في فكر يهود يمتنع عن اي عمل بما فيه عمل الخير. خد بالك، عمل الرحمة وتقديم الخدمة يمكن ان يكون في اي وقت. والوصية لما بتقول اذكر يوم السبت لتقدسه، يمكنك ان تقدسه باعمال الرحمة. يعني مش هو ما عملش حاجة خالص، لا، ده انت تقدس يوم السبت او يوم الرب باعمال رحمة. ومعناه انك تمتنع عن اعمال العالم والكسب في العالم، بحيث ان اليوم ده تخصص الوقت كله، والاسبوع الجاي اذا اراد ربنا وعشنا هنتكلم على لغة الحب في الوقت، تقديم الوقت. فاذكر يوم السبت لتقدسه، اذكر يوم السبت لتقدم فيه اعمال الخير واعمال الرحمة، تمتنع عن الأعمال العالمية والاهتمام بالنفس، وتقدم وقتك ده كنوع من المحبة أو نوع من الخدمة. المشكلة هنا كانت عند اليهود، هو النهين مهم، السبت ولا الإنسان؟ طب ده راجل عيان، طب النهاردة السبت نشفيه ولا منشفهوش؟ طب دي مرأة منحنية بقالها 18 سنة في الانحناء وفي الألم، مكنتش تعرف تنام، ما تعرفش تمشي، ما تعرفش تمارس حياتها. طيب يوم سبت نشفيها ولا لا؟ هنا السؤال قدام الإنسان، أيهما خلق للآخر، السبت للإنسان ولا الإنسان للسبت؟ طبعا الصح أن السبت هو اللي يخدم الإنسان. لغاية النهاردة يوجد ناس عابدي الحرف. يعني ايه عبدي الحرف؟ يعني هو يتمسك بجمود جوه عقله وجوه افكاره، وما يقدرش يفهم الخير او الرحمة او العمل الحسن اللي ممكن يتعمل، ويجي يقف عند الحاجات دهيت ويقف ان يوم السبت. رئيس المجمع قال بعد ما المرأة المنحنية، شوف المعجزة تمت في سطر، يقول كده: وضع عليه يديه، عليها يديه، ففي الحال استقامت ومجدت الله، شكرت ربنا. يقوم رئيس المجمع اللي هو الكبير بتاع المكان يقول ايه، يخاطب الناس يقول لهم: هي 6 أيام ينبغي فيها العمل، ففي هذه ائتوا تعالوا واستشفوا، وليس في يوم السبت. شوف الفكر، أحيان فكر الإنسان يبقى فكر جامد. هروح بعيد ليه؟ تعالوا نرجع للابن الضال وأخوه الكبير. طب أخويا رجع، الحمد لله أشكرك يا رب، أخويا رجع ونفسيته تعبانة، ده أنا أخده في حضني وطبطب عليه. الأخ الكبير رفض يدخل البيت، رفض يشارك في الفرح، رفض انه يفرح بعودة اخيه. في فكر، فكر جامد. عشان كده من الحاجات اللي الانسان مش بياخد باله منها، ان الواحد ازاي يراجع فكره، وازاي يبقى ينصت للنصيحة. احيانا الواحد ما يسمعش النصيحة، افتكر ان فكره هو الحلو وهو الصح. وللسبب ده الكنيسة بترتل طول فترة الصوم الكبير، تقول: طوبى للرحمة على المساكين، طوبى للرحمة. يا بخت الانسان اللي عنده رحمة في عقله، في فكره، في كلامه، في قلبه، في مشاعره. في ناس للأسف مشاعرهم جفت، وافكارهم بقت صارت زي الحجر، زي صاحبنا رئيس المجمع ده اللي قال ايه: تيجوا في اي يوم الا يوم السبت. طب انظر للمشكلة اللي كانت موجودة للانسانة المريضة. لا، ربنا بقى يرد، السيد المسيح يرد عليه ويقول له ايه، خدوا بالكم من طريقة الرد. اول حاجة قال له: يا مرائي، الا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره او حماره من المزود ويمضي به ويسقيه؟ الحيوانات دي غير عاقله، ان كان الطور او الحمار مش بتفكه وتاخده لغايه الميه يشرب، ولا برضه هيقعد يوم السبت ما يشربش؟ طب ما هيموت. طب اشمعنى تطبق ده على الحيوان ولا تطبقه على الانسان؟ احيانا يا اخوتي الاحباء توجد في حياة الانسان ازدواجية، ازدواجية المعايير، والازدواجية ده هي احيانا تضيع الانسان تخليه ما يفهمش. اقول لكم بالضبط زي الاسبوع الجاي برضو اذا اراد ربنا وعيشنا هنتكلم عن المولود اعمى. المولود ومعروف في كل البلد وانه اتولد اعمى وعاش عمره اعمى وعايش على عطايا الناس. وابتدى اليهود والفريسيين يشككوا، هو ده اللي اعمى؟ هو ده اللي كان اعمى؟ طب هاتوا ابوه وامه. نفس القصه بتتكرر، ان في ناس لا تريد ان تصدق الحقيقه. اقول لك احيانا يشبهها تشبيه لطيف قوي، يقول لك الانسان يحط ايديه مش ايدين حد تاني على عينيه ويقول هي فين الشمس. واخدين بالكم؟ حط ايديه على عينيه وهو فين الشمس. طب شيل ايدك وانت هتشوف الشمس. في حاجز على عقله على فكره على مشاعره، لا يرى الرحمة ولا يصنع رحمة ولا يعرف أن يقدم رحمة. المسيح نظر للاثنين اللي أبو 38 سنة واللي بقالها 18 سنة وابتدى يشفيهم، والشفاء كان بصورة جميلة قوي، قم واحمل سريرك وامشي. والتانية استقامت في الحال مجرد ان وضع ايديه عليها. لكن عايز اقول لك الرقمين دول 38 و18 رمز لايه؟ 38 رمز لسنين التيه توهان لشعب بني اسرائيل قبل ما يدخلوا ارض كنعان، رمز وكأنهم كانوا في حالة شلل تائهين في سيناء مسجونين بسبب خطيتهم وعدم إيمانهم إلى أن صفح الرب عنهم ودخلوا أرض الموعد. 18 هي أول حرفين في اسم يسوع أو اسم الله اللي هي اليوتا 10. أنتوا عارفين في اللغات القديمة ده هي زي العبرية أو اليونانية يحطوا خط على الحرف يبقى رقم، يعني ألفا فيتا غمة تبقى رقم واحد، بيتا يبقى رقم اتنين وهكذا يعني. فأول حرفين في اسم يسوع اللي هما حرف اليوتا وحرف الإيتا. حرف اليوتا رقم 10 وحرف الإيتا رقم 8، علشان كده هي كان بقالها 18 سنة واللي جعلها في هذه الاستقامة والشفاء والصحة هو اسم المسيح أو الاسم المقدس. إيه اللي هنطلع بيه؟ يعني إيه لغة الحب أقدم خدمة؟ عايز أحط قدامك خمس مجالات، مش مجالات، خمس معاني لتقديم الخدمة. إزاي أقدم خدمة وأعبر عن حبي؟ نمرة واحد، انك لازم تحس بالاخر، تشعر بيه. يعني مثلا في البيت لما الزوج يشعر بتعب زوجته يوم يساعدها في اي عمل من الاعمال اللي هي بتقوم بيه من غير ما تطلب، لما الابن او الابنة يساعد الاب او الام في حاجة من غير ما يطلب. خدوا بالكم من الخدمة هنا او لغة الحب من غير طلب، ودي نقطة جوهرية قوي. يعني ما اجي اقول لك تعالى ساعدني ملاش معنى، يعني خلاص هتيجي تساعدني وخلاص، ما فيهاش الحب. زي بالظبط الناس عطلت العربية بتاعتهم فقالوا لأي حد واقف في الشارع تعالى زقه ويانا، هاي زقه ويانا وخلاص وتخلص القصة. لكن الحب هنا او الخدمة هنا اللي هي بدافع الحب والإحساس والشعور، ودي نقطة مهمة جدا. ان انا بشعر بيك، انا بحس باللي انت بتعانيه، انا عارف احتياجك، انا عارف ان الحكاية دي لو قدمتها تساعدك هتكون وياك. لما راح للرجل المفلوج قال له ايه؟ اتريد ان تبرأ؟ سؤال جميل قوي، بقى له 38 سنة، لانه كان ممكن يكون الراجل ده استحلى القعده اوعى تقول لي هو في حد يستحل المرض؟ ما هو الراجل ده، الراجل المفلوج ده من الزمن الطويل وعايش على عطايا الناس، خلاص بقى، وبقى زي ما بنقول كده كأنه حالة ميؤوس منها. والمرأة المنحنية، ده يقول لنا الكتاب كانت منحية، فلما رآها يسوع دعاها، هو اللي قال لها تعالي تعالي. الشعور بالآخر. وعايز ألفت نظر حضراتكم أن أحيان مشاعر الإنسان، ومتأسف في التعبير اللي هقوله، تتبلد، متأسف في الكلمة، كأنه ما بيحسش. أيها الحبيب، إذا أردت أن تقدم خدمة تعبيرا عن حبك، فأنت تقدمها بإحساسك دون أن يطلبها أحد خالص. مرة من المرات بسأل بنت خادمة، انتي خدتي التحقتي بفصول الخدمة ازاي في كنيستك؟ قلت لي ابدا، كنيستنا ما كانش فيها فصل اعداد خدام. قلت لها امال ازاي بقيتي خادمة؟ قلت لي هقول لك، انا وانا في تانية اعدادي والدي توفى، فطبعا بنت صغيرة والبيت كله بقى فيه يعني اضطراب وقلق وتعب وبكاء وحاجة زي كده. جت البيت وقالت لهم، قالت لماما عايزة بس أخش أوضة أغير هدومي. دخلت غيرت هدومها وراحت قايلة لماما ولكل الموجودين، أنتوا استقبلوا الناس المعزين وأنا هقعد في المطبخ أعمل لكم القهوة، أعمل أكل، أي حاجة. قعدت وانا 3 أيام وأنا بنت صغيرة كده عمالة أشوف إيه اللي بتعمله الخادمة بتاعتي. من يوميها قلت أنا عايزة أبقى زي الخادمة دي. قدمت الخدمة دون طلب، قدمت الحب دون طلب. يقول لنا في الكتاب في رسالة العبرانيين، لتثبت المحبة الأخوية اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. الإحساس دي في عبرانيين 13:1، لتثبت المحبة الأخوية. أول خطوة في تقديم الخدمة كلغة حب إنك تشعر بالآخر، بأخوك، تشعر بابنك، ببنتك، تشعر بصديقك، تشعر بالخادم اللي وياك، إن كنت أب كاهن تشعر بالكاهن اللي وياك بيخدم، تشعر، تحس. نمرة 1. نمرة 2، إنك تقدم الخدمة ولسان وأحتويك بكل ضعفاتك. يعني أنا عايز أقدم لك الخدمة حتى لو كان عندك أي شكل من أشكال الضعف. أحيانا الإنسان يتجبر يقول لك فلان ده ما يستاهلش، الكلمة الصعبة دي، في حين أنك لو قدمت محبتك في صورة خدمة كأنك تضع جمر نار على رأسي. الرسالة ده هي رسالة مهمة، لأن المسيح بص للرجل المخلع وبص للمرأة المنحنية وقدم لهم الخدمة. وفي بداية الخدمة، بداية خدمة ربنا يسوع المسيح، قال كده، روح الرب علي، روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلوب، منكسري القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. دي جت نبوة في سفر أشعياء وبنقراها لما المسيح دخل المجمع، ودايما نقرأ النص ده في بداية السنة القبطية. بتقدم الخدمة ازاي؟ بتقدمها بنظرة الراعي الحنين، ولا بتقدمها خدمة جافة؟ هل الخدمة اللي بتقدمها دي فيها محبة، فيها رعاية، فيها احتواء؟ أفكرك بوقت الابن الضال لما رجع، طبعا رجع متبهدل، لكن نشوف أبوه ياخده في حضنه، ياخده في حضنه، برغم ممكن كانت رائحته وحشة، لبسه مقطع، صحته ضيعة، شعره مش مستوي كويس، لكن خدوا في حضنه الاحتواء، احتواء الضعف. الخطوة الثانية وانت بتقدم الخدمة يكون في داخلك انك تستطيع ان تحتوي الضعف، ضعف الانسان، سواء ضعف مرضي، ضعف نفسي، ضعف روحي، كيف ما يكون ضعف الانسان اللي قدامك. نمرة ثلاثة، انك تقدم الخدمة بدون حساب. انت مش بتقدم الخدمة عشان ترجع لك خدمة، او بتقدم الخدمة دي علشان تبقى مشهور، او انك بتعمل العمل ده علشان يتقال عليك انك بطل. لا 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 لا، الخدمة كلغة حب تقدم وبدون حساب، بدون حدود خالص. ونفسيا وروحيا خلت الراجل المطروح اللي ما بيعرفش يقف شيته وحطها تحت باطه وخد بعضه ومشى. هنا بتقدم الخدمة بدون حساب، بتقدمها إلى كمالها. اللي تعبت وكانت حدش يقرب لها، حدش يكلمها، كانت إنسانة منبوذة، يعني مش مريضة جسديا بس أو مريضة روحيا بس، ده كمان نفسيا. طب وبعدين لما المسيح شفاها، شفاها أيضا جسديا ونفسيا وروحيا. وانا عايزكم تتخيل وياي المرأة اللي عاشت 18 سنة في الحالة المرضية ده، هي لما بقت في استقامتها ومجدت الله. عايزة كده تتخيل لما رجعت بيتها دي، لما الناس باركلها، لما شافت الحياة بمنظار جديد. المسيح قدم لها خدمة بلا حساب، جسديا ونفسيا وروحيا، دون أن تطلب، دون أن تطلب. عشان كده لما تيجي تقدم محبتك أو خدمتك، قدمها بلا حساب، قدمها بحسب كرمك، بحسب غناك في الوقت، في المجهود، في العمل، في الشيء اللي بتقدمه، حتى في المال. لأن كل شيء أنت بتقدمه من أجل المحبة الخالصة، وزي ما تعلمنا في أول الصوم في الخفاء، الله يجازيك علانية. وتقابل واحد يقول لي إيه؟ يقول لي أنا ربنا مبارك في حياتي خالص، ما عرفش الخير ربنا ده جاي إزاي، يقول كده خالص. ولو دققت في حياته هتلاقي حياته فيها حاجات كتيرة خالص بيعملها في الخفاء لا يعلم بها أحد خالص نهائيا. قدم خدمتك بلا حساب. اسمع الآية دهية في رسالة أفسس، يقول وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. قدم خدمتك. ومن هنا جت أفكار الجمعيات الخيرية. يعني إنسان عايز يعمل خير، طب يلا نتجمع مجموعة، يلا بينا نعمل خير. والخير ده نعمله بأشكال كتيرة وبصور كتيرة خالص، دون أن ننتظر مقابل. يقول لك مثلا في جمعيات في العالم يقول لك أطباء بلا حدود. إيه أطباء بلا حدود؟ أطباء بيخدموا مش بيدوروا على مكسب، ومش بيخدموا في حدود دولة معينة في كل العالم. طب انت تعرف المريض ده او الجريح ده؟ لك لا معرفوش. والجمعيات دي الاف من الجمعيات بهذه الصورة، الصورة الجميلة، يقدم بلا حساب، دي لغة حب. زي مثلا جمعيات الصليب الاحمر او جمعيات الهلال الاحمر، ما هي كده بتقدم الخدمة دون انتظار عائد او مقابل. الحاجة الرابعة، وانت بتقدم خدمتك انت بتقدمها حتى لو لقيت ناس بتعاندني في الخدمة، ناس زي الجماعة دول اللي اعترضوا ان المسيح يشفي يوم سبت، المعاندين دول. هتخدم هتلاقي ناس تطلع عليك كلام وتقول عليك كلام، يقول لك ايه جات لي شكوى بالصورة دهيت في بلد معينة هنا في مدينة في مصر في ايجيبت يعني. وبعدين فسألت الاباء اللي في الكنيسة انتوا بتعملوا سلام رخام وبتاع، فقالوا لي البلد وطلب ان الكنيسة يبقى واجهتها ومدخلها مدخل حلو خالص، لان الكنيسة دي بيزفوت عليها اجانب كتير وشعبها وعايزها تبقى عالم علامة يعني لاند مارك في المكان. طب وخدمة اخوة الرب؟ اطلعت على الخدمة لقيت خدمات كتير، ما تحكمش حسب الظاهر من فضلك، اخدم حتى لو وجدت الاخرين بيعندوك. ودايما يقولوا المثل اللطيف القديم جدا، النخلة الكبيرة طوبة جابت لنا طوبة، لا ارميها بالطوبة تجيب البلح، تستمر في الخدمة تستمر في العطاء. عمرك سمعت ان تيجي نخلة تقول طب انا السنة الجاية مش هطلع بلح؟ ما حصلش. اخدم حتى لو تألمت في الخدمة، اخدم حتى لو وجدت ضيقات، قدم محبتك من خلال الخدمة لأنك بتقدمها بدافع الحب. المسيح كلف نفسه وراح البركة ويوم سبت ويشفي العيان المريض ده ويبقى معجزة نحكي بيها طول الأجيال، ويفضل المعاندين يقولوا ويوم السبت وازاي يتم شفاء يوم السبت ومين اللي شفاه ويعملوا من الحكاية. بص للرحمة، بص للخير، بص للخدمة اللي تمت. يعني اختصار النقطة دي ان الخدمة تحتمل اي ألم، خدمة الخدمة كلغة حب تتحمل اي ألم. احيان يبقى الابن او الابنة يطلع شارد كده شوية، واحيان يقول لفظ يجرح ابوه او امه باي صورة، يوم نلاقي الاب والام يردوا عليه ويقولوا له ايه ربنا يبارك لك يا ابني، ربنا يحفظك في طريقك، يدعوا له دعوات حلو برغم الالم اللي بيبقى جوه الانسان. قدم خدمتك وتحمل الالم، كل ده من اجل المسيح. هكذا احب الله العالم المحبة حتى بذل ابنه الوحيد، البذل ده اللي هو الصليب بكل ألماته بكل الأحداث بتاعته. فقدم خدمتك واعلن عن حبك حتى لو كان فيه ألم وتعب. آخر حاجة في صفات تقديم الخدمة كلغة حب، اخدم الآخرين بحب كما أحببتك. دايما تذكر محبة المسيح ليك. المسيح بيحبك قد إيه؟ يا ما تتوصفش. المسيح بيحبك قد إيه؟ طب بيحبك وانت صغير ولا وانت كبير ولا في الظروف دهيت أو الظروف دهيت؟ طب أعمال المسيح الحلوة وياك قد إيه؟ ده انت كل يوم بتصلي وبتقول أشكرك يا رب لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. ده النعم ده هي ده أنت تقدر تحصر النعم اللي ربنا بيقدمها لك كل يوم. الهوى ده مش نعمة، المية دي مش نعمة، النور مش نعمة، الطبيعة مش نعمة، وهكذا. اخدم الآخرين بحب كما أحببتك. اسمع الآية الجميلة دي في يوم خميس العهد ودينا قربنا، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. التلاميذ غسلوا، المسيح غسل رجلين التلاميذ، تعبير عن صورة الاتضاع والخدمة وملء الحب. اعمل كده بالظبط. وفي آية تانية يقول بولس الرسول فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا تعبنا وكدنا، إذ كنا نكرر لكم نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم. يعني برغم كل الضيقات اللي تعرضنا ليها في العمل ده، وبنقدم الخدمة بالمحبة الكاملة. تعمل الخدمة من القصص اللطيفة ضروري تكونوا سمعتوها، قصص الأطفال، إن كان في جزار بيخدم إخوة الرب، بيقدم لهم كل يوم خميس يقدم لهم عطايا من اللحم، وكان جنبه خياط، والخياط ده ما بيعملش حاجة ويا إخوة الرب. أنت ليه ما بتعملش كده؟ ما يردش عليهم. في يوم مات الخياط، راحوا الناس يوم الخميس للجزار عشان ياخدوا حاجة، قال لهم خلاص. قالوا له خلاص ايه؟ خلاص. اتاري اللي كان بيدفع تمن الحاجة هو الخياط، كان بيعمل العمل ولا يتكلم فيه. اعمل عملك وقدم محبتك في صورة قوية. والعالم النهاردة جائع جدا الى الحب، جائع، جائع لأعمال الحب بصفة عامة. قدمها وقدم فيها حبك. اعدامك المثالين بتوع المعجزتين دول، سواء معجزة الرجل الوحيد المخلع، أو سواء معجزة المرأة المنحنية والمربوطة بالشيطان، وكل السنين الطويلة دهية، والمسيح يتقى إن احنا كسبنا إنسان صحيح اللي كل يوم بيتكلم وبيحب دهية. قدم خدمة، والخدمة دي لغة، لغة، لغة حب قوية جدا انك تخدم بها الاخرين. يعطينا مسيحنا ايها الاحباء ان تكون هذه اللغة واضحة في حياتنا، مع اللغات اللي اتكلمنا عليها قبل كده، الهدايا ولمسات الرقيقة واقامة الحوار، والنهاردة تقديم الخدمة، وبنعمة المسيح الاسبوع الجاي هنتكلم عن اللغة الاخيرة اللي هي تقديم الوقت. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.